بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذا الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
الله يحييك، جزاك الله خير.
مستمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فقه الأذكار. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. الكلمة فضيلة الشيخ.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، أرحب بكم في هذا اللقاء ومع ذكر من الأذكار الثابت في السنة ومع ذكر دعاء تعزية الميت، وذلك أنه ورد في السنة أن المسلم إذا عز أخاه من أفضل الألفاظ التي تقال ما ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي أوتي جوامع الكلم عليه الصلاة والسلام بأن يقول: لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل، وأصبر واحتسب. وهذا ورد في حديث صحيح في حادثة حدثت لإحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم، قبض ولد لها فأرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تطلبه أن يأتي، فأرسل لها بهذا الدعاء، وهو في حديث أسامة بن زيد قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رسول إحدى بناته يدعوه إلى ابنها في الموت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع إليها فأخبرها أن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فمرها فلتصبر ولتحتسب. فأعادت الرسول أنها قد أقسمت لا يأتينها، فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقام معه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل، فدفع الصبي إليه ونفسه تقعقع كأنها في شن، ففاضت عيناه، فقال له سعد: يا رسول الله، ما هذا؟ قال: هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. وفي لفظ أيضا عن أسامة أن إحدى بناته أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن ابنا لي قبض فأتنا، ومعنى قبض يعني سيقبض، يعني على وشك. فأرسل يقرئ السلام ويقول: إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. فأرسلت إليه تقسم عليه، يعني هي مصرا يحضر النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها كانت في مصيبة، ابنها يحتضر وتحتاج إلى من يساعدها، تحتاج إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو أبوها يقف معها في مثل هذا الظرف. فأقسمت عليه ليأتينها، فقام أي النبي صلى الله عليه وسلم ومعه بعض أصحابه، منهم سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وبعض الرجال. فرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبي، أو في لفظ دفع إليه الصبي، يعني جيء به ونفسه تتقعقع. قال: حسبته أنه قال كأنها شن، ففاضت عيناه. فقال سعد: يا رسول الله، ما هذا؟ فاضت عيناه، يعني فاضت عينا النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بالدمع، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بكى. فاستغرب سعد فقال: يا رسول الله، ما هذا؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. فهذا الحديث العظيم فيه فوائد كثيرة وفيه أحكام جميلة جدا، وذلك أنها أولا هذه البنت، وهي في بعض الألفاظ أنها زينب ابنة النبي صلى الله عليه وسلم، لها طفل صغير يبدو أنه مريض واشتد عليه حتى أنه بدأ يلفظ أنفاسه الأخيرة. فكطبيعي كأم خافت عليه فأرسلت إلى أبيها وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأتيها. وهذا فيه عظمة الأب ومكانة الأب، أن البنت أو الولد أو الابن احتاج لأبيه في وقت الضيق، وهو أيضا رسول الله صلى الله عليه وسلم أب الجميع، هو أب للجميع. فأرسلت له يعني لعل يعينها أو تجد عنده حلا، لكن القدر قد مضى. فحينئذ النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعلمها الصبر والاحتساب، وأن تسلم بالقدر. فأرسل لها يقرئها السلام، يعني الرسول الذي أتاه من طرفها أبلغه النبي صلى الله عليه وسلم أن يبلغها السلام، ثم أيضا أن تصبر وتحتسب. وأرسل لها بهذا الدعاء الذي ذكر قبل قليل: إن لله ما أخذ. فهو أرسل لها لله ما أخذ، أي أن ما أعطاه الله للإنسان لا يملكه ملكا تاما، كالوديعة عنده، والوديعة مصيرها أن ترد إلى صاحبها، أموالنا وأنفسنا وأرواحنا وأولادنا كلها ملك لله. فنحن وما نملك ملكا قاصرا في الدنيا ملك لله، فحتى الأولاد ملك لله، قد يختار الله أحدا منهم، فليس لنا إلا أن نقول سمعنا وأطعنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم علمها أن تقول: إن لله ما أخذ، يعني هذا ملكه استعاده فلا اعتراض عليه، وله ما أعطى، أي ما وهب لكم، ليس خارجا عن ملكه، وإن كان ملك في يديكم في أيديكم، لكنه في الحقيقة لله، يعيده متى شاء. وقدم الأخذ على العطاء، يعني ما قال لله ما أعطى وله ما أخذ، قال لله ما أخذ وله ما أعطى، قدم الأخذ لينبه تنبيها واضحا أن له سبحانه وتعالى هذه عارية، يعني يصبرها أنه لم يذهب بعيدا وإنما عاد إلى ملك الله. قال بعد ذلك: طلبت منه أن يأتي، ولم يعني أرادت أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم إلى جانبها، فهو أبوها، والأب يؤازر ابنه ويؤازر بنته في وقت الضيق. فاستجاب النبي صلى الله عليه وسلم لحسن خلقه وتواضعه عليه الصلاة والسلام وقوة صبره في البلاء، فقام عليه الصلاة والسلام وذهب لها. لما ذهب دفع له الولد، أي الطفل، فلما حمله فإذا به يعني في النزع الأخير، ولذلك الراوي عبر بقوله في روحه يعني قد قبض، قبض يعني أوشك أن يقبض أو تقبض روحه، وهو في القبض وروحه تتقعقع، يعني تتحرك، والتقعقع الاضطراب، الشيء الذي لا يستقر والذي يكون له أكثر من صوت وحركة، فكأن صوته فيه حشرجة واضطراب، الدلالة على صعوبة التنفس وذهاب ومجيء الهواء، كأنها شن، يعني صوت ضعيف، ضعيف جدا، كالقربة البالية أو القربة اليابسة، الشن القربة البالية، وتقعقعها حركتها الضعيف، الصوت الضعيف، كما يعني الراوي يشبه تشبيها قويا ليفهم. صوت حشرجة يعني صوت ضعيف، صوت فيه ضعف، فيه حشرجة، فيه ضمور وبعد. وبعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم والطفل بيد على يديه وينظر له وروحه تفيض، دمعت عينا النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من طيب قلبه ورحمته بهذا الطفل الذي كانت تنزع روحه. فحينئذ لما رآه الصحابة هذا قال سعد: يا ما هذا يا رسول الله، يعني ما هذا البكاء، أو ما سبب هذا البكاء يا رسول الله؟ لأنهم ظنوا أن أي بكاء لا يجوز، ورد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمهم أن من البكاء ما هو جائز، فقال: هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، أي الله عز وجل فطر القلوب، قلوب العباد على الرحمة، وأن هذا أمر طبيعي، وأن الرحمة بالناس من علامات الإيمان، من علامات المؤمنين. ثم قال لهم حديثا وهو قاعدة جميلة: إنما يرحم الله من عباده الرحماء، أي من يرحم الناس يرحمه الله، ومن في قلبه رحمة للناس فإن الله يرحمه ويعينه، ولو ابتلي يصبره، فالراحم يرحم والذي لا يرحم لا يرحم. نسأل الله أن يتقبلنا برحمته وأن يعيننا على كل بلاء. هذا ما تيسر في هذا الحديث العظيم، وفيه كثير من الفوائد، لكن يكفي هذا الآن، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. معنا أخ محمد، تفضل.
السلام عليكم فضيلة الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ محمد، تفضل.
سؤالي يا شيخ، أنا عندي سؤالين. السؤال الأول بالنسبة لسجدة السهو، في حالة الزيادة على الصلاة أو النقصان منها، هل هناك عدد مقيد؟ يعني هل سجدتين أم سجدة واحدة؟ ومتى؟ هل هي في حالة الزيادة على الصلاة أم حالة النقصان من الصلاة؟ واضح السؤال الأول شيخ؟
نعم.
السؤال الثاني، يعني إن الله يحب أن تؤدى رخصة كما يحب أن تؤدى عزائمه. أنا الحين أطلع من منطقة لمنطقة ثانية، تجاوز 80 كيلو، أجمع وقفة فيها الصلاة، أجمع صلاتين، صلاة الظهر مع العصر. بالنسبة يعني للجمع والقصر هذا، يعني هل ثلاث أيام هي أنا عندي، يعني عندي جامعة، ثلاث أيام هذه يجوز لي أني أقصر وأجمع فيها دائم، ولا عاد أصلي الصلاة العادية صلاة ثلاث؟ مشكلة أنا أذهب وأرجع، يعني مش ساكن المنطقة الثانية.
يعني تذهب إلى مكان الدراسة ويبعد مكان الدراسة أكثر
يعني
من
100 كيلو؟ نعم، فوق 100 كيلو.
تجلس هناك في مكان الدراسة ثلاثة أيام ثم تعود؟
لا، أقعد يعني اليوم بيومه، جيت اليوم الأول خلصت الجامعة أرجع مرة ثانية.
يوميا تذهب وترجع؟
يوميا، نعم، الثلاث أيام هذه يوميا. فهل يحق لي الجمع والقصر فيها؟
إن شاء الله. جزاك الله خير، الله يحفظك أخي محمد، تسمع إن شاء الله الإجابة. جيب فضل الشيخ، سؤال الأخ محمد يقول في بالنسبة لسجود السهو، يقول كم عدد السجدات في سجود السهو بالنسبة للزيادة والنقصان؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، وبعد، بالنسبة لسجود السهو هو عبارة عن سجدتين يسجدهما المصلي إذا حدث خلل في صلاته بأن سهى سهوا أدى به إلى النسيان، كان ينسى التشهد أو ينسى الركوع أو ينسى سجدة أو غير ذلك بحسب المنسي. فإن كان المنسي واجبا وأمكن تداركه تدرك وسجد، وإن كان فات محله فحينئذ يجبر النقص الحاصل في الواجب أو حتى في السنة بسجدتي السهو. وإن كان المنسي ركنا فلا بد من الاتيان بالركن إلا إذا فات محله، بحيث وصل إلى محل الركن المنسي في الركعة الثانية حينئذ لا يمكن تداركه، ولكن تسقط الركعة التي قبلها التي أخل فيها بالركن وتقوم الثانية مقامها، فيزيد إذن ركعة مع سجدتي السهو. المسألة الثانية في سؤاله، وأن سجدتي السهو تجوز على كل حال سواء كان في الزيادة أو في النقصان قبل السلام، وليس في ذلك إشكال عند أهل العلم. أما إذا أراد التفصيل والأفضل والأحسن فإنه في حالة إذا ما نقص من الصلاة يسجد قبل السلام، وفي حالة الزيادة إذا زاد فحينئذ يسجد بعد السلام، لأن الأدلة في ذلك تنوعت. من ذلك حديث ذو اليدين المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم إحدى صلاتي العشي، يعني من الظهر ومن العصر، فسلم في ركعتين ثم أتى جذعا في المسجد فاستند إليه كالمغضب، لم يتكلم أحد، وخرج سرعان الناس ويقولون قصرت الصلاة. وأبو بكر وعمر في المصلين فهابان يتكلما مع النبي صلى الله عليه وسلم احتراما له، ولكن ذا اليدين أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله، أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى القوم فقال: ما يقول ذو اليدين؟ يعني يسألهم، يعني كلام صح، هل أنا فعلا صليت ركعتين؟ قالوا: صدق ذو اليدين، لم تصلي إلا ركعتين. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم كبر ثم سجد ثم كبر فرفع ثم كبر وسجد ثم كبر، فسجد بعد ذلك سجود السهو. فصلى ركعتين ثم كبر ثم سجد ثم كبر فرفع ثم كبر وسجد ثم كبر ورفع، يعني سجد سجدتين. ونلاحظ هنا سجد، فصلى ركعتين ثم كبر ثم سجد، سجد بعد السلام، لأن هنا حصلت زيادة في الصلاة، ذلك أنه زاد سلاما في التشهد بعد التشهد الأول، وليس ها هنا سلام، فكانت زيادة. ولما صلى بهم أيضا نقص، سجد قبل السلام عليه الصلاة والسلام. فهذه الأدلة مجتمعة تدل على مشروعية سجدتي السهو، وتدل على أيضا أنها جبر أو جابر للنقصان وإرغام للشيطان، وأن المصلي يصحح صلاته ويرقعها بهاتين السجدتين إذا ما سهى بزيادة أو بنقص في حالة الواجب كما ذكرت، أما في حالة الركن فلا بد من الاتيان به أو تعويض بركعة، على تفصيل معروف عند العلماء، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا هذه المكالمة أبو فارس، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو فارس، تفضل.
الشيخ إسحاق، شحالك؟
الله يبارك فيك يحفظك أبو فارس.
مرحبا الشيخ، كيف الحال؟
الله يحييك، الحمد لله.
الله يسلمكم. عندي استفسار بخصوص اللي يقول مثلا واحد وصى يقول الله خذ أمانته، فهذا الكلام صحيح ولا لا؟ يعني عشان وايدين أسمع يقول والله الله خذ أمانته وتوفى الريال والله خذ أمانته، بس بغينا توضيح
إن شاء الله. جزاك الله خير، الله يحفظك بفارس، تسمع شاء الله رد. نعود فاصل الشيخ. سؤال الأخ محمد يقول إن الله يحب أن تؤتى رخصه، فيقول عندما أخرج ويقول تجاوز 8 كيلومتر مباشرة يقول أجمع وأقصر الصلاة، يقول بالرخصة. أيضا يقول مكان العمل أو مكان الدراسة يبعد عن منزلي يقول 100 كيلومتر، فيقول أذهب وأرجع في نفس اليوم، هل يجوز للجمع والقصر؟
هذه المسألة مبنية على مسألة القصر، هل تكون بالمسافة أم بالعرف؟ وهذا خلاف بين أهل العلم معروف قديما، والأقرب والله أعلم أنها تبنى على العرف، عرف الناس. فهل هذا المكان الذي يذهب له ولم يصرح به في عرف الناس اليوم، إن كان في عرفهم سفر فهو يكون سفرا، وعادة 100 كيلو و80 فما فوق في عرف الناس يصل إلى السفر، وإن كان اليوم يقطع بالسيارة بسويعات قليلة كساعتين أو أكثر، وكان في القبل يقطع بالأيام 3 أيام و4 أيام بسير الإبل السير المعتاد، ولكن اليوم نظرا لوجود وسائل المواصلات السريعة الحديثة ربما في ساعتين. فحينئذ إن عرف عرفا أن هذا سفر، وذلك بالمسافة واستعداد الشخص الذاهب يأخذ ماله واستعداده بالوقود واستعداده بسؤال أهله عنه مثل هذه الأعراف، فحينئذ له القصر والجمع، وإن كان يعود في اليوم نفسه. العودة في اليوم نفسه لا تمنع من السفر، لأن معناها لأن العودة هذه سببها سرعة المواصلات، وليس لأن ليس بسفر. ما يعني ممكن كان الإنسان مثلا اليوم يطلع بالإبل إلى مثلا وادي الحلو مثلا أو إلى الخور، يحتاج لثلاث أيام يسير بالإبل، والناس كانت هكذا قريبا تذهب وتستريح ثم تنطلق لتأتي إلى قرب الساحل وتضع بضائع وتأخذ بضائع، تحتاج 3 أيام. اليوم بالسيارة ممكن يروح يرجع الموضوع كله 3 ساعات 4 ساعات، هذا لم يمنع إعراف السفر وحكم السفر. فحينئذ إن هذا المسافة أو هذه المسافة أو هذا المكان اللي تذهب له إذا تشوف أنه لا يزال الناس يعتبرونه سفرا فلك القصر ولك الجمع، ولو كان تروح وتيف نفس اليوم. فهناك إن صليت مع إمام راتب تتم معاه الصلاة، إذا في مسجد قريب صلاة جماعة صليت تتم، إن صليت لوحدك في الطريق أو لظرف ما فتقصر تجمع، لأنك ضارب في الأرض، ينطبق عليك قول الله عز وجل وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أبو فارس يقول إذا توفي شخص، يقول البعض يقول الله أخذ أمانته، فيقول هل هذه المقولة صحيحة؟
نعم، العبارة صحيحة ليس فيها شيء، وذلك لأن روح الإنسان أمانة عنده، هي ملك لله، الإنسان لا يملكها، حتى أعضاءه أمانة عنده، كذلك الأولاد كأنهم أمانة. فهذا معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم لابنته لما أرسلت له وابنها يحتضر أو قبض كما جاء في الحديث، قال قل لها لله ما أخذ ولله ما أعطى، وكل شيء عنده بمقدار. لله ما أخذ، أقول أهل العلم أنها استعادة كأنها وديعة، ما نملكه كأنه وديعة، سواء كان المال أو الروح أو الأولاد كأنها وديعة عندنا، الملك لله، لأنه هو الذي رزقنا هذه النعمة، سواء كان الذرية أو المال أو الأملاك أو الروح، هاي كلها من ملك الله، هو الذي أعطى الإنسان، ما كان الإنسان ليملك شيئا. لذلك العقيم الذي لا ينجب لا يستطيع أن يفعل شيئا، لأن الله قدر له هذا الشيء، والذي كتب له أن ينجب أنجب. إذن كل شيء من عند الله عز وجل في ملك الله سبحانه وتعالى. فحينئذ هذه الوديعة التي عند الإنسان من الأولاد أو المال كأنها عارية من الله للإنسان، ثم متى شاء يقول أهل العلم والعارية لا بد أن تسترد يوما، والعارية أمانة والوديعة كذلك أمانة. فمن هذا الباب يعبر الناس بهذا التعبير، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. نفض الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول أنا ذاهب إلى العمرة، يقول هل يجوز للمحرم أن يلبس الجوت، يقول المغلق، يقول أنه أريح لي في المشي وأسهل يقول في الحركة.
نعم، لا يلبس هذا إلا إذا لم يجد النعلين. إذا لم يجد النعلين كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم فليلبس الخفين. فالأصل أن الخف وما شابه ما في حكمه لا يلبس إلا إذا لم يجد النعلين. والنبي صلى الله عليه وسلم حتى في بعض الأحاديث قال ليقطعهما، يعني إذا لم يجد الخفين إذا لم يجد نعلين فحينئذ يقطع الخف، يعني كأنه يصير نعل. ثم النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهم أن يتركوا ذلك، حتى أنهم بعض الفقهاء قال نسخ ذلك، يعني نسخ قطع الخف. والصحيح أنه لا يلزم قطعهما عند فقد النعلين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك خطب في الناس قال من لم يجد النعلين فليلبس الخفين، فصار هذا كالناسخ لذلك. وبناء عليه لا يلبس الحذاء أو الجوتي عزكم الله للمحرم لأنه يشبه الخف وزيادة، فحينئذ يلبس أجلكم الله النعل، نعل العادي، وليس كما يظن الناس الذي ليس فيه خيط يلبسون البلاستيك. لا، ليس هذا المقصود من عدم لبس المخيط، ليس المقصود من عدم لبس المخيط للمحرم أي الذي ليس فيه خيط، المقصود من عدم لبس المخيط للمحرم أي الذي فصل على الأعضاء ونسج على الأعضاء، مثل القميص، مثل البنطال جلكم الله، السروال، ومثل هذا، وليس المقصود فيه خيط، ولا فالإحرام فيه خيط أو خيوط. فحينئذ لا يلبس الحذاء، إنما يلبس النعل، إلا إذا كان مريضا فحينئذ ليأخذ له نعلا طبيا، موجود النعل الطبي يحتاجه، اللهم إلا إذا اضطر للحذاء لسبب ما، في عند مشكلة في رجله، لوجود يعني جبر في رجله أو جابر، مثل بعض الأحذية تكون كالجابر للرجل لوجود مثل المشكلة في المفاصل أو كسر لا قدر الله ومثل هذا، فلا بأس حينئذ لأنه عاجز عن لبس النعلين. أما في حالة السعة لا يلبس الأحذية ليلبس النعلين، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مع هذه المكالمة وجواهر تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله بجواهر تفضل.
عندي سؤالين شيخ.
نعم.
السؤال الأول يتعلق على بخصوص أنا عندي أبوي ميت وأمي ميت الله يرحمه. نعم. أبغي أتصدق عنهم، بس الأفضل شو، أخرج طعام ولا أتصدق بصدقة المبلغ يعني؟
إن شاء الله.
والسؤال الثاني، هل الإنسان الآن النوم هي كنوم الإنسان عبادة غير رمضان والأيام العيد وهذا السوالف يعني؟ وشكرا.
جزاك الله خير، الله يحفظك وجوار، تسمع إن شاء الله الإجابة. شيخ سؤال جواهر يقول أنه توفي والده، يقول يريد الصدقة عنهما، هل الأفضل يقول الصدقة بالطعام أو النقود؟
بحسب حاجة المجتمع الذي أنت فيه، فإذا وجدت فقراء بحاجة للطعام أكثر والشراب أكثر، فحينئذ عليك يعني الطعام وبالنية عن الوالدين. أما إذا كان هناك يعني مكان بحاجة للمال أكثر، أو أمامك فقراء رأيت أنهم بحاجة للمال أكثر من يعني أكثر من المال أكثر من أي شيء آخر، فحينئذ عليك بالمال بحسب الحاجة. لكن أفضل ما يقدم للوالدين، أفضل ما يقدم الصدقة الجارية يعني المستمرة التي لا تنتهي. إذا وجدت يعني مثلا حفر بئر تشارك فيه لهما تبقى صدقة جارية، أو مثلا وجدت مسجدا يبنى فتشارك بالنية عن الوالدين لتبقى صدقة جارية، أو مثلا مشروع طباعة مصاحف تطبع يعني لهما هذه المصاحف لتبقى هذه الصدقة الجارية، لأنها لا تنتهي، تبقى الحسنات يعني إن شاء الله دائما. هذا أفضل إذا وجدته، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. يقول هل النوم عبادة، سواء يقول في الأوقات الفاضلة الأزمنة الفاضلة كرمضان وغيره، أو في غير الأوقات والأزمنة الفاضلة؟
النوم من العادات ليس من العبادات. النوم من عادات الناس التي هي من جبلة الإنسان، من طبع الإنسان، هذا هو النوم. أما في حالة متى يتحول إلى عبادة؟ إذا نوى به خدمة دين الله، يستطيع الإنسان أن يحول العادة إلى عبادة. كما يقول أهل العلم في قاعدة جميلة، يقولون النيات تحول العادات إلى عبادات. فحينئذ ينوي مثلا بنومه المبكر لصلاة الفجر، أو ينوي بنومه يتقوى للصوم، أو ينوي بنومه يتقوى لصلاة الظهر أو قراءة القرآن. النوى بالنوم طاعة الله وعبادة الله يؤجر على النوم حينئذ إن شاء الله تعالى، والله تعالى.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج. كان معكم من تنفيذ الأرسال واصل خليفة، من الأخراج سيف الجبلي. تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.